والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى تحديد المنهج، وهذا المبحث يعتبر نافذة للأدلة المحرزة وللأدلة غير المحرزة. تقدم عندنا سابقا أن أدلة الاستنباط على قسمين، إما أدلة محرزة لها كاشفية عن الواقع، سواء كانت هذه الكاشفية كاشفية تامة كما هو في الدليل القطعي متواتر مثلا أو المحفوف في القرائن، أو سواء كانت هذه الكاشفية كاشفية ناقصة كما هو في الخبر الظني، خبر الواحد مثلا. زين، هذا بالنسبة إلى القسم الأول الأدلة المحرزة. والقسم الثاني هو الأصول العملية، وقلنا هذه الأصول العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي، لا تحدد الحكم الشرعي، وإنما ترفع الحيرة عن المكلف، تبين فقط وظيفة عملية، وظيفة فقهية. زين، السؤال المهم، ما هو منهج التعامل مع هذه الأدلة، مع الأدلة المحرزة والأدلة غير المحرزة؟ الأدلة المحرزة طبعا قلنا على قسمين، تارة تكون قطعية تكشف عن الواقع كشفا تاما مثل الأخبار المتواترة، وتارة تكون ظنية، هذه اللي سميناها الأمارات، تكشف عن الواقع كشفا ناقصا، ولكن الشارع المقدس جعل لها الحجية، مثل خبر الواحد، مثل الشهرة، مثل الإجماع إلى غير ذلك. الفقيه عند الاستنباط يبدأ أولا بالأدلة المحرزة قبل الأدلة غير المحرزة، يعني يبحث عن الدليل القطعي قبل الدليل الظني المعتبر، لأن الدليل القطعي له الأولوية وله قصد السبق، صح ولا لا؟ بعد الدليل القطعي في مرحلة ثانية يأتي الدليل الظني المعتبر، لأن الفقيه أول ما يبدأ يريد أن يصل إلى الواقع، فإما أن يعتمد على القطع هذا اللي عنده كاشفية تامة، وإما أن يعتمد على الظن هذا اللي عنده كاشفية ناقصة. وقلنا هذا الظن المعتبر يسمى بالأمارة لأنها طريق إلى الحكم الشرعي، واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى بشقيها، مرحلة الأدلة المحرزة بقسميها. أول شيء قلنا يبدأ بالدليل القطعي، بعد ذلك ينتقل إلى الدليل الظني المعتبر. نجي إلى المرحلة الثانية عند العجز عن الدليل المحرز. زين، يكون الفقيه، زين إن صح التعبير، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره من المكلفين في موقع الحيرة. عن نفسه هو محتار، صح لو لو عن المكلفين بعد اللي يرجعوا إليه، هو نائب عنهم، زين هم المكلفين بعد محتارين. زين، فيكون في موقع الحيرة ما عنده دليل يرشده إلى الواقع، فهنا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن الأصول العملية موضوعها هو عدم العلم بالواقع. هنا الفقيه الآن نبين الأصول العملية، زين. هنا الفقيه إما أن تكون عنده حالة سابقة متيقنة قبل الشك أو لا. إذا كانت عنده حالة سابقة متيقنة وتالي صار عنده شك، هذا مجرى لأصالة الاستصحاب، زين. الثاني إلا ما عنده حالة سابقة متيقنة، عنده بس شك، هذا الشك إما أن يكون شكا بدويا أو لا. فإذا كان شكا بدويا المشهور أجروا البراءة، بينما السيد الشهيد أجرى الاحتياط العقلي. وإذا هذا الشك مو بدوي وإنما مقرون بعلم إجمالي، فهذا يكون مجرى للاحتياط، زين. وإذا الطرفان لا يمكن الجمع بينهما، ما يمكن أصلا الإنسان يجمع ما بين الطرفين، فهذا مجرى للتخيير، تخيير العقلي. هذه الأصول العملية. فإذا الأصول العملية عبارة عن أربعة، والأصول العملية مرجع في كل موارد التعامل مع الحكم الشرعي. يعني قلنا احنا سابقا ان الأصل العملي نقدر نحدده في كل واقعة، واقعة أصول عملية عامة، كل واقعة اما فيها استصحاب، تخيير، براءة، احتياط، كل واقعة يقدر الإنسان يحدد الأصل العملي. فهي مرجع فوقاني تقدر تعبر عنه في كل عمليات الاستنباط، ما من واقعة إلا ولها دليل عملي، زين. غاية الأمر أن هذا الأصل مع وجود الدليل لا قيمة له. هذه كلها إن شاء الله مطالب يعني واضحة وما فيها أي شيء. الآن نأتي إلى السؤال الأساسي، ما هو الفرق بين المدرستين، بين مدرسة المشهور ومدرسة السيد الشهيد في التعامل مع الأدلة والأصول، زين. يعني ما هو المنهج في كل من المدرستين في كيفية التعامل مع الأدلة المحرزة ومع الأصول العملية، واضح؟ أول شيء خلنا نوضح النظريتين، زين، بعدين نبين الفارق الجوهري في التعامل مع الأدلة والأصول العملية. لما نجي إلى نظرية قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني القطع، هذه نظرية المشهور، هذه واضحة بعد، أن المكلف إذا لم يصل إلى علم وإلى قطع فيقبح العقاب، وهي المسمات بأصالة البراءة العقلية. يعني العقل العملي حاكم ببراءة المكلف عن التكليف الذي لم يعلمه، زين. هذه النظرية الأولى. ونظرية الثانية هي نظرية حق الطاعة، أو المسمات في عرف الأصوليين بأصالة الاحتياط أو الاشتغال العقلي. طبعا السيد الشهيد سماه حق الطاعة حتى يشير إلى نكتة اختياره، هي تقدر تعبر عنها، هي نفسها حق الطاعة، هي نفسها أصالة الاحتياط، لكن ليش عبر عنها بحق الطاعة؟ حتى يشير إلى شنو؟ إلى نكتة اختياره لهذا الأصل من خلال العنوان. يقول أنا اخترت الاحتياط لأن دائرة حق الطاعة تشمل كل تكليف منكشف. واضح هذا؟ احنا نريد نبين الفارق بين المدرستين في خصوص التعامل مع الأصول العملية. ليش؟ لأنه لا يوجد فارق في التعامل مع الأدلة المحرزة، المنهج واحد بين المدرستين. أولا يبدأ بالدليل القطعي، بعدين ينتقل إلى الدليل الظني. زين، أول شيء قطعتها لظني، لأن الظني حجية مجعولة في عدم الدليل القطعي. هذا يعني ماكو فرق بين المدرستين في التعامل مع الأدلة المحرزة، لكن يتجلى الفرق بينهما في المنهج في التعامل مع الأصول العملية. هنا يظهر الفرق زين في مورد الشك بالحكم، لأن المشهور زين يقولوا المرجعية للبراءة العقلية في الشك بالحكم، بينما السيد الشهيد يقول العقل من منطلق حق الطاعة وإدراكه لمولوية المولى يقول بالاحتياط العقلي وليس للمكلف الفرار عن التكليف المشكوك. زين، هني نذكر حالات أربع في موارد الأصول العملية، ومن خلال هذه الحالات الأربع يتجلى لنا الفرق بين المدرستين. الحالة الأولى، أن يقوم دليل قطعي على وجود التكليف الذي كان مشكوكا. أنا عندي تكليف مشكوك، فيقوم دليل قطعي على إثبات هذا التكليف ووجود هذا التكليف، مثل خبر متواتر. زين، هني المشهور هل يبقى موضوع عندهم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ زين، الموضوع عندهم عدم البيان، والفرض أن هناك بيان قطعي. الآن خبر متواتر صح لا لا، فلا يبقى هناك موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن على مبنى السيد الشهيد تتأكد أصالة الاحتياط. صح لا لا، شفت الفرق الآن شنو؟ هم كانوا في الشك بداية يقولوا براءة المشهور، لكن لما صار البيان رفع الشك. صح لا لا، ما صار إليهم بعد موضوع، بينما السيد الشهيد قال في الشك احتياط لازم تجيبه، لما جاء البيان بعد تأكدت شنو؟ أصالة الاحتياط، ضاعفت أصالة الاحتياط من خلال هذا الدليل القطعي. فإذا على مبنى السيد الشهيد كانت الأصالة أصالة الاحتياط منجزة بمقدار معين، والآن تضاعفت منجزيتها لما عثرنا على دليل محرز قطعي. زين، هذا الدليل المحرز موافق لوجود دليل أو لوجود تكليف في الواقع. زين، لأن المنجزية ها
في حالة العلم الإجمالي صح هذه؟
لا، كلامنا إحنا ماكو علم إجمالي، شك عادي، شك في التكليف، شك بدوي. ذولاك قالوا براءة، السيد قال احتياط، فلما يقوم الدليل القطعي المتواتر راح يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه صار أكو بيان وهو هذا قال احتياط السيد، فتتضاعف عنده أصالة الاحتياط. يعني جيب العمل صح لو هو سابقا يقول جيب العمل، جيب العمل بمستوى معين، الآن لما جاء الدليل القطعي بعد ازداد بعد الأمر بالإتيان بالعمل. صح لو لا؟ لا خو ما نروح، بس أقول هو أصالة هذه تضاعفت منجزيتها. صح لو لا؟ وتأكدت، تأكدت من خلال شنو؟ من خلال الدليل الشرعي اللي هو هذا الدليل المتواتر. واضح احنا وين نسولف؟ زين، لأن المنجزية كما قلنا مفهوم مشكك، الكواشف الناقصة لها مستويات، والكاشف القطعي له مستوى أرقى. أصالة الاحتياط في الشك كان إليها مستوى معين صح لو لا، لكن لما وافقها الدليل القطعي بعد ترقت وتضاعفت. صحيح لا لا، تعمقت. واضح هذا الفرض احنا وين جايين السولف؟ زين، أنا نقول لك الآن الفرق بين المدرستين في تعامل مع الأصول العملية. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، إذا كان هناك دليل قطعي على نفي التكليف. الحالة الأولى هناك دليل قطعي على إثبات التكليف، الحالة الثانية جاءنا دليل قطعي ينفي التكليف. هني بعد يتأكد مسلك المشهور وهو قبح العقاب بلا بيان، صح لا؟ يعني ضاعفت، يعني زي ما تقول هو اللي صار القوي، لأنه يقول أنا العقاب قبيح بلا بيان، فإذا جاء دليل قطعي يقول ماكو تكليف صاروا هم الفائزين، صح لا لا؟ أي. لكن بالنسبة إلى أصالة الاحتياط العقلي نرفع اليد عنها، بالنسبة لمبنى السيد الشهيد نرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي لأنها منجزة إذا لم يوجد هناك دليل قطعي على خلافها. بس إذا وجد هناك دليل قطعي بعد هي ما لها موضوعية، ما لها قيمة. واضح هذا؟ إنزين، نجي إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يقوم الدليل المحرز الظني، دليل ومحرز وظني، يعني مو دليل محرز قطعي، أن يقوم الدليل المحرز الظني على نفي التكليف، يعني يعطيك ترخيص ظاهري، صح لو لا؟ وهنا أيضا يظهر الفرق بين المدرستين. على مبنى المشهور يتأكد مدلول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يصير هم الأقوى بعد، صح لو لا؟ زين، والبراءة العقلية يقوم بعد هذه البراءة العقلية يصير هناك دليل شرعي يعضدها ويقويها. لكن على مبنى السيد الشهيد يكون هذا الدليل نافيا لمنجزية مسلك حق الطاعة، هذا الدليل المحرز الظني. ليش؟ لأن احنا قلنا سابقا ان المنجزية للشك منجزية شنو؟ منجزية معلقة. الآن احنا نشك في الواقع، قال السيد الشهيد الأصل العملي هو الاحتياط، زين، وهذه الحجية للشك معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع المقدس في المخالفة، زين، وحسب الفرض الآن ورد ترخيص لقيام دليل ظني محرز، زين، يدل على الترخيص، فهني بعد تلغو المنجزية للاحتياط لأن ما علقت عليه قد تحقق. واضح هذا؟ قد تسأل سؤال مهم، وهو أنه ما هو الفرق بين الدليل العملي والدليل المحرز الظني؟ شو الفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز الظني؟ كلاهما لا يوجد فيهما علم بالواقع، صح لو لا؟ أنت تقول كلاهما ماكو علم بالواقع، فكيف نرفع موضوع الأصل العملي بدليل محرز ظني؟ أنه كلاهما لا يكشفان عن الواقع أو لا يوصلان إلى الواقع كشفا تاما، يعني ظاهر الحال أنهما متساويان. أي أنهما متساويان. نقول في الجواب، على الجواب واضح، أن الذي يرفع موضوع الأصل العملي من الأدلة المحرزة الظنية ليس هو مطلق الدليل المحرز الظني، وإنما خصوص الدليل المحرز الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته. وإلا لو لم يقم الدليل القطعي على حجيته فإنه لا يؤثر في الأصل العملي، صح ولا؟ لأن موضوع الدليل العملي هو عدم العلم، وهذا دليل ظني، فموضوع العملي باق على حاله صح. لكن لما قام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني واعتبره الشارع بمثابة الدليل المحرز القطعي، حينها يكون رافعا لشنو؟ لموضوع الأصل العملي. فلا بد أن نفرق بين نوعين من الأدلة المحرزة الظنية: ظني قام الدليل القطعي على حجيته، زين، وظني لم يقم الدليل القطعي على حجيته. الأول اللي هو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجته، هذا يعامل معاملة القطعي. واضح هذا؟ زين، نجي إلى الحالة الرابعة، أن يقوم الدليل الظني المحرز على إثبات التكليف. هناك كان نفي التكليف، هنا إثبات التكليف أو عدم التسويق في المخالفة. هنا أيضا يظهر الفرق بين المشهور وبين السيد الشهيد. على إثبات التكليف بعد هني على مبنى المشهور لا يبقى منجزية لقاعدة القبح، قبح العقاب بلا بيان، ويلزم علينا التعبد بالدليل المحرز الظني، زين، لأنه الآن دليل المحرز الظني أثبت لنا التكليف. لكن على مبنى السيد الشهيد هنا تتأكد المنجزية المستفادة من الاحتياط بالدليل الظني المحرز، أنه قال إثبات والسيد هم يقول إثبات لكن بدرجة معينة. وهذا هذا. وهنا نقطة مهمة جدا، الآن وضحت هذه الحالة، راح بس أعرض المشكلة، زين، وإن شاء الله الدرس القادم نبين تفاصيل أكثر في هذا المبحث. زين، الآن قلنا إحنا شنو الحالة الرابعة؟ يقوم الدليل الظني المحرز على إثبات التكليف. بعد هني المشهور ما لهم موضوعية، السيد عنده شنو؟ تتضاعف منجزية أصالة الاحتياط. هنا تظهر مشكلة علمية. ما هي المشكلة العلمية؟ على مسلك حق الطاعة ماكو مشكلة، لكن على مسلك المشهور تبقى مشكلة، لأنهم قالوا قبح العقاب بلا بيان، هذا اللي قلته، والتزموا بأن المراد بالبيان هو العلم. هني موجود في المقام علم لو دليل ظني، موجود في المقام دليل ظني، فكيف يلتزمون كما هو الحاصل فعلا بلزوم الأخذ بالدليل الظني المحرز في المقام الذي يقول هناك إثبات للتكليف، زين، مع أن عندهم موضوع القاعدة هو عدم العلم، والفرض هنا ما يوجد علم، زين، يعني موجود ظن معتبر، فكيف في هذا المورد، زين، أضربوا عن القاعدة، تركوا القاعدة، هم قالوا بيان، انتم قلتوا بيان يعني علم، والآن هنا عندنا ظن، احنا ظن معتبر، وتمسكوا بالدليل الظني المحرز. طبعا هذه المشكلة قلنا ما تأتي على مسلك السيد الشهيد، لكنها على مسلك المشهور، ولذلك تحيروا تحيرا علميا في معالجة هذه المشكلة، وذهب كل منهما مذهبا. ماذا قال السيد الخوئي تبعا لأستاذه النائيني وهو التابع لمسلك المشهور، وهذا هو مسلك المشهور بعد بين المتأخرين، إن شاء الله هذا بيان أكثر، زين، التفصيل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.